بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أي أن هذا الباب سيذكر فيه المؤلف رحمه الله الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحافظ على توحيد الله تعالى، وأن تعيش أمته على ذلك. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك لتبقى أمته موحدة ليس فيها شيء يشتبه فيه، بل طريق الحق واضح جلي لكل مريد له. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى، حماية بمعنى مانع يمنع من يقترب حوله، والمصطفى هو محمد صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من الصفوة، والصفوة هي خيار الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خيار هذه الأمة، أفضل خلق الله، أفضل أولو العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون. والاصطفاء معناه الاختيار والاجتباء، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلى من فاز بهذه الدرجة، فإن الله اصطفى أولي العزم من الرسل، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى الأنبياء من الصالحين والصديقين والشهداء. فدرجات الناس في الاصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فهؤلاء هم صفوة الأمة وهم خيارها. وقوله جناب التوحيد، الجناب بمعنى الجانب، أي حماية التوحيد من جميع جوانبه، بحيث لا يخدش ولا يخترم ولا ينتقص ولا يؤخذ منه شيء ولا تنتهك حرماته. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله تعالى هو الرب، ومعنى توحيده بالربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله هو، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في هذا الكون، لا يشركه أحد، وتوحيد الله تعالى في الألوهية هو إفرادك أنت لأعمالك في القصد بالله تعالى، فتقصد الله جل وعلا فيما تعمله من الطاعات ولا يكون في قصدك شيء تقصده من أمور الدنيا أو للسيد أو للولي أو للصنم أو للحجر أو للرياء أو النفاق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت عندما تتعبد لله بصلاة تصلي لله وحده، لا تصلي لأجل الناس. إذا أنك تصدقت تتصدق تطلب الأجر والثواب من الله وحده، لا ليتكلم الناس عنك ويقال المحسن الكبير. إذا أنك حججت فإنما تحج طلبا لتطهيرك من الذنوب ورعودتك كيوم ولدتك أمك، لا أن تأتي للحج أو العمرة ليقال الحاج فلان ونحو ذلك. فتكون الأعمال كلها مقصودة منك لله تعالى، فلا تقصد غير الله بعملك. وأما إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته فهو أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك معناه الحماية، وحيث لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الإخلال بالتوحيد ووجود الشرك، لأن الشرك هو أعظم جريمة وقعت على الأرض. ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك إذا مات الإنسان عليه فإن الله لا يغفر له مهما عمل من الأعمال. فجميع الذنوب والخطايا هي أقل من الشرك، لأن الشرك يفسد القلب ويفسد القصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، والعمل مبناه على القصد. وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد حماية محكمة وسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك من قريب أو بعيد، لأن من سار على التوحيد وصل للتحقيق، ومن سار لغير التوحيد وصل إلى الهاوية. والشيطان عدو للإنسان يزين له كل عمل سيء حتى يوصله إلى المهالك. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الآيات التي تبين شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه الجملة أكدها الله بثلاثة مؤكدات لأهميتها: القسم واللام وقد. والمعنى: والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تلك صفاته. فلماذا هذه المؤكدات؟ ما جاءت هذه المؤكدات إلا لعظم شأن المقسم عليه والمؤكد خبره. لقد جاءكم رسول عليه الصلاة والسلام، رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خمس صفات لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا قوله تعالى لقد جاءكم، هل هو خطاب للعرب أو خطاب للمسلمين أو خطاب للأمة؟ كل ذلك قد قيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، وهو أول المسلمين، وهو من هذه الأمة، فقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنتم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، فهذا ليس ملك من الملائكة وليس من الجن، وإنما هو من الإنس، ثم هو أول المسلمين، ثم هو من العرب، وحينئذ فهو من أنفسكم على أي اعتبار، سواء كنتم عربا أو عجما. وقد قال الله تعالى: لقد بعث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويحتمل أن يكون المراد به النفس، أي هو من جنسكم بشر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كما جاء في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون منهم العرب والعجم ونحو ذلك. وإبراهيم قد دعا لهذه الأمة بأن يبعث فيها رسولا منها، عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. رسول من أنفسكم، تعرفون صدقه وأمانته، وتعرفون أصله ونسبه، وتعرفون فضله، فليس دخيلا ولا غريبا عليكم، وأنتم تسمونه قبل بعثته بالصادق الأمين. وحينئذ كل ما يخبركم به تصدقون، وهذا كان قبل أن يبعث. كيف وقد بعث وأرسل وجاءكم بالأدلة والبراهين الدالة على صحة ما يقول؟ وهذا مما يزيد في تحمل مسؤوليتكم لقبول خبره واتباعه فيما يعلمكم من علوم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. كلمة عزيز بمعنى صعب، لأن مادة العين والزاي في لغة العرب تدل على الصلابة، يقال أرض عزاز يعني صلبة وقوية. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه ما يشق عليكم ويكلفكم، ولهذا بعثه الله تعالى بالحنيفية السمحة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين أمرين إلا أن يختار إلا ويختار أيسرهما وأرفقهما بالأمة ما لم يكن إثما. عزيز عليه ما عنتم، العنة بمعنى المشقة، أي الذي يسبب لكم مشقة وعانة يعز عليه ويشق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصعب عليه أن تكلفوا شيئا فيه مشقة عليكم، وهذا من رحمته بهذه الأمة وحرصه على تحقيق الخير لها بأسهل الطرق وأيسرها. والأمر الرابع حريص عليكم، والحرص هو بذل الجهد لإدراك المقصود. والمعنى في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل غاية جهده في تحقيق مصلحتكم، فهو يجمع بين دفع المكروه عنكم الذي أفاده قوله عز وجل عزيز عليه ما عنتم، وحصول المحبوب لكم والذي دل عليه قوله تعالى حريص عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين حرصه على دفع المكروه عنكم وتحقيق المحبوب لكم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا هو خلقه. وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان خلقه القرآن، والله تعالى شهد له بذلك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. الوصف الخامس بالمؤمنين رؤوف الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرأفة، وهي أشد وأرقى منازل الرحمة، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بهذه الأمة ورؤوفا بها، يحنو عليها ويعطف عليها ويجلب لها الخير ويدفع عنها الضر بما بينه من تشريعات سهلة ميسرة أنزلها الله تعالى عليه ليبلغها لأمته. فكان عليه الصلاة والسلام يختار لأمته الأرفق والأيسر والأسهل. فهل تعي الأمة هذه النعمة وتدرك هذا الفضل؟ ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، هذه رحمة مخلوق لمخلوق. وأما رحمة الخالق جل وعلا فإنها أعظم من ذلك، والله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أنزل الله تعالى جزءا من 100 من رحمته يترحم بها الخلق، حتى تراحم البهائم والحيوانات والسباع مع بعضها وصغارها، بحيث ترفع الشاة رجلها عن ولدها ليرضع، من رحمة الله. فكيف برحمة الأم البشرية؟ فكل ما يتراحم به الخلق في هذه الأرض هو جزء من 100 جزء من رحمة الله، و99 جزءا ادخرها الله مع هذه الواحدة ليرحم الله تعالى بها عباده في يوم القيامة. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فربنا رحمن وربنا رحيم، فالحمد لله أن هذه أسماء ربنا وصفاته منها، وأن ربنا بنا لرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله جل وعلا الذي خلقها. فهذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى. وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب لا، لا تدانيها. والقدر المشترك بين رحمة الخالق جل وعلا ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفات المخلوق. فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق، وهذا كفر وردة نعوذ بالله من أهلها. لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق، وهذه الآثار هي الرحمة التي يتراحم بها الخلق. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم، كما وصفه الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المقصود من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أمته أن لا يصيبها ضرر لا حسي ولا معنوي، ومن ذلك صفاء العقيدة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا التوحيد وعلمنا الأحكام، ويريد لنا أن لا يلحقنا شيء من التبعات ولا يقع علينا شيء من الأخطاء ولا يحدث منا تصرف يترتب عليه إثم. فهو حريص علينا ورؤوف بنا ورحيم بنا، ويريد لنا أن نعبد الله مخلصين له الدين. لا يقع من الإنسان خلل في عبادته أو في عقيدته أو في معاملاته أو في أخلاقه، وإنما يكون عنده الصفاء والنقاء والصلاح والاستقامة، ولا يكون الإنسان مضطربا، بل تكون رؤيته واضحة، فهو يعبد ربا يستحق أن يعبد ولا يصلح أن يعبد معه غيره. فلا إله إلا الله ولا رب سواه، وهو المتفرد بالكمال والجمال والجلال والعظمة والكبرياء، فلا يصلح أن يشرك معه أي أحد مهما كان، لأنه لا يصل إلى درجته. وهذا هو ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، لئلا نغتر فنذهب إلى صاحب القبر ونطلب منه ما لا يصلح أن يطلب إلا من الله، أو أن نذهب إلى ضريح الولي فلان أو قبر السيد فلان ونطلب منه الشفاء والعافية وهم مساكين لا يملكون، ليس عندهم قدرة ولا استعداد، لأنهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفع غيرهم. حقك، حق هذا الميت عليك أن تدعو له وتترحم عليه، لا أن تجعله إلها، لأنه توقف عن العمل بمجرد خروج روحه، لا ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت. ومر بنا في دروس مضت التنبيه والتحذير من كل وسيلة وطريق يوصل إلى الشرك، وبينا ما حصل لقوم نوح وغيره من الأمم الذين كذبوا رسلهم وكانوا يعبدون مع الله غيره، وكيف عاقبهم الله ونكل بهم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يخاف علينا أن نعاقب بمثل ما عوقبت به تلك الأمم من الكوارث والنكبات الجماعية التي تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فيلزمنا أن نحافظ على التوحيد وأن نخلص لله في العبادة وأن نقف عند حدود الله فلا نتعدها، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن أنت يا أيها الإنسان الذي تنتمي للإسلام لابد أن تكون وقافا عند حدود الإسلام، فلا تتعداها ولا تتجاوزها، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق، بل كل ذلك لابد أن يكون وفق النظام الذي وضعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان. يقول تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا ولم يقبلوا هذا التوحيد وهذا الحق الذي جئتهم به، وإنما تنكبوا الجادة وتركوا اتباع الحق، فأنت لست مكلف أن تدخل الإيمان في قلوبهم، إنما أنت مبلغ ومبين ومبشر ومحذر ومنذر. فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت معتمد على الله ومتوكل على الله ومعتصم بالله، يكفيني الله، الله جل وعلا هو كافيني. وحينئذ لا تأبه لهم ولمؤامراتهم وخططهم وجرائمهم، إنما اعتمد على الله والله سيكفيك ما أهمك ويصرف عنك ما يؤذيك. يقول الشارح: فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي أتوكل عليه وأعتمد عليه وأفوض أمري إليه، وهو الذي بيده تدبير الأمور وتصريفها، لا يقع في ملكه إلا ما أراد، فهو حسبي وهو كافيني ما أهمني، فلا أبالي بغيره، أرضوا أو لم يرضوا، قبلوا أو لم يقبل، أنا أعتمد على الله وحده لا شريك له. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. ولو ادعى الناس أن هناك آلهة، كما جعلوا حول الكعبة 360 صنم، وجعلوا على الصفا صنم، على المروة صنم، وفي كل بيت صنم، فأنت تقول كل هذه ساقطة وهذه ليست آلهة. ولو أن الناس اعتبروها آلهة فاعتبار الناس لها خطأ، أنا لا أعترف بها، كلها باطلة، لأنه لا يوجد في هذا الكون أحد يستحق الإلهية وتتوفر فيه صفات الإلهية إلا إله واحد هو الله جل جلاله، وغيره لا يصلح مهما كان من القوة والغلبة والمال والمنصب والجاه وغير ذلك. وحينئذ فكل هذه المعبودات عبادتها باطلة ولا تستحق أن تعبد، بل الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى. والذين يعبدون غير الله أو يصرفون شيئا مما هو لله لغير الله، هذا فساد في عقولهم وخلل في قلوبهم وضلال وعمى في عقيدتهم. لا إله إلا هو عليه توكلت. التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة. فالتوكل هو أن تعتمد على الله تعالى في تحقيق مرادك، سواء كان جلبا أو دفعا، وأنت مطمئن في قلبك لهذا الأمر، وأنت تعمل الأسباب. لا أن الإنسان يقول أنا أتوكل على الله وأنام في البيت ورزقي يجيني، لا، اعمل الأسباب واجتهد في تحصيلها، والله تعالى هو الذي يرتب المسببات على الأسباب. وهو الخالق للسبب والمسبب. فإذا شاء رد تحقق المسبب لفعل السبب، وإن شاء تخلف. فالله تعالى هو الخالق لها جميعا. فقوله لا إله إلا هو عليه توكلت، هذا جمع بين توحيد الربوبية والعبودية، كما جاء في سورة الفاتحة التي تقرأونها في كل ركعة عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فجمعت بين هذين الأمرين، فأنت تعبد الله بتوحيد العبادة وتعبد الله بتوحيد الربوبية عندما قلت إياك نستعين. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وما جاء في قوله تعالى وهو رب العرش العظيم، الله تعالى هو رب العرش، وهو جل وعلا خالق العرش، وإضافة الربوبية إلى العرش، وإن كان الله تعالى هو رب كل شيء تشريفا للعرش وتعظيما له، وبيان أنه هو أكبر المخلوقات، ولهذا وصفه الله تعالى بأنه عظيم. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش، ولا شيء فوق الله. وحينئذ فرب هذا العرش العظيم هو الذي يجب أن تصرف العبادة له، ولا أحد يغلبه أو أحد يصرفه عما يريد، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وكما جاء في قوله تعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فالعرش هو أكبر المخلوقات، والكرسي ليس هو العرش، وإنما الكرسي مخلوق أصغر من العرش يتسع للسماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالله تبارك وتعالى يبين لنا عظمته بعظمة مخلوقاته، ومنها العرش ومنها الكرسي ومنها السماوات ومنها الأراضين. وأنت يا أيها الإنسان ما موقعك بالنسبة لهذه؟ وما نسبتك لها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلماذا تتكبر ولماذا تتبختر ولماذا تصاب بالغرور والعناد وتتعالى عن أن تسير في الحق والصواب؟ يجب عليك أن تعرف قيمتك ومكانتك، وتتأدب مع الله، وأن تلجأ إلى الله تعالى، وأن تعرف أنك مخلوق ضعيف، فعليك أن تسير على المنهج الذي وضع لك لتكون سعيدا في هذه الحياة، لا أن تكون متنكبا للجادة ومغرورا بصحتك وقواك. فعليك أن تلتزم بالأدب والوقوف عند حدود الله. وقول حسبي الله قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار فصارت بردا وسلاما عليه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن المشركين سيعودون ويهلكون من بالمدينة، فقالوا هو وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانصرف المشركون عنهم بحول الله وبقوته لا بحول الناس. عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان إذا أصيب بشيء من ضيق والشدة فقال هذه الكلمة فرج الله تعالى عنه وكفاه ما أهمه، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.